السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العرش رب العوالم، يتولى الخلائق بلطفه فنعم الوكيل. وأشهد أن لا إله إلا الله الحي الدائم يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالشرع قائم، من تبع سنته نجا ومن خالفها حرم الدليل. فأنعم به مسكا للنبيين خاتم، وأكرم به مبعوثا هو للشرور يزيل. وانظر إذا شئت واقرأ في التراجم، لن تجد في الناس عذبا كهذا السلسبيل. فيا رب صل على تاج أولي العزائم، ومن ليس لشريعته شرع بديل. وجازه عن كل صائم من أمته وقائم، وعن نوره الذي به انقشع الليل الطويل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، هذه حلقة جديدة من برنامجكم حياة التابعين. وحديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله عن علم من أعلام التابعين، وعن سيد من سادات أهل الورع والزهد أجمعين. إنه الإمام أبو عبد الرحمن طاووس ابن كيسان الحميري ثم اليماني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان يماني والحكمة يمانية. فلا عجب أن يكون طاووس كما سنذكر إن شاء الله. أما عن اسمه ونسبه ومولده، فكنيته أبو عبد الرحمن، واسمه طاووس ابن كيسان الحميري ثم اليماني. وقيل أن اسمه ذكوان، وأن طاووس لقب لقب به لأنه كان طاووس القراء رضي الله عنه وأرضاه. يقول عنه الإمام الذهبي: إنه ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيل بل ولد قبلها بقليل، وقد عاش طويلا من الزمن، أطال الله في عمره وأحسن الله في عمله. فكان ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق: خيركم من طال عمره وحسن عمله. توفي عام 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى عليه أهل العلم كثيرا، ويكفيه فخرا وشرفا أن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان طاووس من أخص تلاميذه ومن أكابر تلاميذه، قال عنه ابن عباس: إني لأظن أن طاووسا من أهل الجنة. طبعا لا يقطع لأحد بجنة أو بنار إلا إذا جاء ذكر ذلك في القرآن أو في السنة، لكن ابن عباس يقول: إني لأظن أن طاووسا من أهل الجنة. وما شهد ابن عباس بهذه الشهادة إلا لما عرفه عن هذا الإمام الجليل والتابعي الكبير من علم وزهد وورع. كان من أشد الناس ورعا، وكان من أزهد الناس، وكان من أشد الناس على الحكام الظلمة، لا يخشى في الله لومة لائم. قال عنه عمرو بن دينار أحد تلاميذه: ما رأيت أحدا قط مثل طاووس. وقال عنه ابن شهاب الزهري، وقد تلقى علما عنه أيضا، قال: لو رأيت طاووسا لعلمت أنه لا يكذب، لو رأيت طاووسا لعلمت أنه لا يكذب. وقال ابن حبان رحمه الله: طاووس ابن كيسان من سادات التابعين، ومن أئمة اليمن وفقهائهم المعدودين، حج 40 حجة وكان مستجاب الدعوة. ويكفيه شرفا وفخرا أن سفيان بن عيينة رضي الله عنه قال متجنب السلطان 3، يعني يذكر 3 من السلف كانوا يتجنبون أبواب السلاطين ترفعا وزهدا وتورعا، متجنب السلطان 3: أبو ذر في زمانه، وطاوس في زمانه، وسفيان الثوري في زمانه. قال له مجاهد وهو من أخذ عنه العلم: رأيتك يا أبا عبد الرحمن تصلي في الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على بابها يقول لك اكشف قناعك وأبن قراءتك. فقال له طاوس: اسكت، لا يسمع منك هذا أحد، لا يحب الشهرة، اسكت لا يسمع منك هذا أحد. قال: فرأيته تبسط في الكلام كأنه فرح بهذا المنام، لأنها بشرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت النبوة ولم يبق إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصادقة يراها الرجل أو ترى له. فهذه رؤيا صادقة رآها مجاهد لطاوس يصلي في الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على بابها يقول له اكشف قناعك وأبن قراءتك. لأن من عادة طاوس كما نقل عنه أنه كان يكثر التقنع حينما يصلي ويدعو ربه عز وجل، وكان يرى بين عينيه أثر السجود، وكان يخضب بحناء شديدة الحمرة رضي الله عنه وأرضاه. طاوس هذا كان من أكثر الناس زهدا في الدنيا. يقول عنه أحد تلاميذه إبراهيم بن ميسرة وكان مستقبلا للكعبة فحلف، قال: أقسم برب هذه البنية، أي بيقسم برب الكعبة الله عز وجل، ما رأيت أحدا الشريف عنده والوضيع سواء إلا طاوسا، يعني كان الناس عنده بمنزلة واحدة، لا يخشع لشريف ولا يعلو على فقير. كان جالسا في مجلسه يحدث الناس فجاء ابن لسليمان بن عبد الملك وكان أميرا للمؤمنين فلم يلتفت إليه طاوس حتى قام، فقيل له: جاء ابن أمير المؤمنين وجلس في مجلسك ولم تلتفت إليه؟ تعمد ذلك. قال: حتى يعلم أن لله عبادا يزهدون مما في يديه، حتى يعلم أن لله عبادا يزهدون مما في يديه. له مواقف جريئة تنم عن شخصيته وعن دينه وعلمه وورعه مع الحكام والسلاطين. أولها موقفه مع محمد بن يوسف الثقفي، وكان عاملا لأخيه الحجاج على اليمن، استدعاه محمد بن يوسف إلى مجلسه ليقوم بموعظته، فجاء طاوس ودخل عليه، ولما جاء وبدأ في حديثه أمر محمد بن يوسف الثقفي غلاما له أن يحضر طيلسانا وأن يلقه على كتفي طاوس، يعني من باب التكريم والإعظام. فكان طاوس يتحدث وينفض يديه حتى أزاح الطيلسان وخلعه عن كتفيه، فقال له بعض الجالسين: لما فعلت هذا وأغضبت علينا الأمير؟ أفلم يكن بإمكانك أن تأخذه وأن تبيعه وأن تشتري بثمنه طعاما للمساكين؟ قال: والله ما منعني من ذلك إلا أن يقال أن طاوس أخذ ولم يفعل من جاء من بعد ما فعلت، زهد وورع. فأراد محمد بن يوسف الثقفي أن ينصب له شركا لأنه اغتاظ من عدم قبول إكرامه وهديته، فأمر واحدا من غلمانه أن يأخذ 700 دينار أو 500 وقال له: اذهب بها إلى طاوس فإن قبلها منك أكرمتك وأحسنت إليك. فجاء الغلام بالصرة التي فيها الدنانير إلى طاوس في بيته، قال: إن الأمير بعث إليك بهذا. قال: خذه لا حاجة لنا به. فما زال الغلام يترفق به ويحاول فأبى، والغلام وعد بأن يحسن إليه وأن يكرم إن أخذ طاوس المال، فلما لم تجد معه الحيلة والتلطف ألقى بصرة المال في قوة في بيت طاووس، ثم انصرف وذهب إلى الأمير محمد بن يوسف الثقفي وقال قد أخذ طاووس المال. وما هي إلا فترة بسيطة حتى بلغ الأمير محمد بن يوسف الثقفي أن طاووس قال فيه شيئا يكرهه، فأرسل إليه أن ابعث إلينا المال الذي بعثناه إليك فإنك لا تستحقه. فقال للرسول ما أخذت شيئا، فعلم الأمير أنه صادق وقال للغلام الذي أرسله أولا اذهب وأتني بالمال. فجاء الغلام وقال لطاووس أين المال؟ فسأله طاووس هل أخذت منك شيئا؟ قال لا. قال فأين رميت به؟ قال في قوة البيت. قال فانظر، فنظر فإذا بصرة الدنانير في قوة البيت قد بنت عليها العنكبوت بيتا ونسجت خيوطها، فأخذ المال وذهب به إلى الأمير. هكذا تكون عزة العلماء، هكذا يكون العالم الورع الزاهد لا يرغب في دنيا، يعلم أن الدنيا متاع زائل ولعاعة مستردة وحطام فاني والآخرة خير الأبقى. أما موقفه مع سليمان بن عبد الملك فهو عجيب أيضا. حج سليمان بن عبد الملك في مرة فقال ائتوني بطاووس، فجاء ودخل عليه فرحب به سليمان وأخذ سليمان يسأله فأجاب. فلما أراد أن ينصرف قال طاووس لنفسه إن الله تبارك وتعالى سيسألك عن هذا الموقف، لم لم تتكلم فيه؟ فاتجه إلى أمير المؤمنين إلى سليمان بن عبد الملك وقال يا أمير المؤمنين بلغني أن حجرا هوى من جب في جهنم، أي سقط من بئر في جهنم 70 خريفا حتى استقر في قرارها، أتدري لمن أعده الله يا أمير المؤمنين؟ فصاح أمير المؤمنين وقد أخذته الرعدة والرعشة ويحك لمن أعده الله هذا الجب؟ قال لمن أشركه الله في حكمه ثم جار، أي ظلم، فأجهش سليمان بالبكاء. فقال له طاووس حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل والله الله رعية فلم يعدل. ثم قال يا أمير المؤمنين حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الله حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر آية نزلت من القرآن الكريم قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، آخر آية نزلت من القرآن الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فبكى سليمان بن عبد الملك وتأثر من هذا الذي وعظه به طاووس ابن كيسان. أما موقفه مع عمر بن عبد العزيز فقد كان عجيبا أيضا. في خلافة سليمان قال له عمر ألك حاجة أرفعها إلى سليمان بن عبد الملك وكان هو الخليفة؟ قال والله ما لي حاجة. فتعجب منه عمر وأعجب به ثم انصرف. وآلت الخلافة بعد سليمان إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فكتب إلى طاووس يا أبا عبد الرحمن أوصني، فكتب إليه كتابا موجزا جمع فأوعى، قال له أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله، إذا أردت أن تنال الخير كله فاستعمل عمال الخير، فاستعمل أهل الخير والسلام. وصية موجزة لكنها جمعت الخير من كل أطرافه. إذا أردت أن تنال الخير كله فاستعمل أهل الخير حقا وصدقا. إذا استعمل الأمير أهل الخير فإنهم يرشدونه إلى الخير، بطانة الخير. وعلى العكس والنقيض إذا استعمل أهل الشر والعدوان والفساد فإنهم يقودونه إلى الشر والعدوان والفساد. أما موقف طاووس بن كيسان الحميري ثم اليماني مع هشام بن عبد الملك خليفة الأموي فكان عجيبا. حج هشام بن عبد الملك في عام من الأعوام، فلما دخل مكة قال لمن حوله من الحاشية ابغوني واحدا من الصحابة يعني احضروا لي واحدا من الصحابة يعظني. فقالوا له لقد تفانوا يا أمير المؤمنين، ليس هناك صحابي على قيد الحياة. قال فمن التابعين؟ فأتوا بطاوس فدخل عليه وخلع نحليه بإزاء بساطه ولم يسلم عليه بإمرة المؤمنين، قال السلام عليكم، ولم يناده بالكنية، قال كيف أنت يا هشام، وجلس بإزائه. فغضب هشام غضبا شديدا وهم بقتله، فقيل له هذا لا يصلح، أنت في حرم الله وفي حرم رسول الله. ثم قيل له لما صنعت ما صنعت، فقال أي شيء صنعت، فازداد غضب هشام، قال خلعت نعلك بإزاء بساطي ولم تنادني بإمرة المؤمنين ولم تكنني، بل ناديتني باسمي ولم تقبل يدي وجلست بإزائي بدون إذني. فأجاب طاووس إجابة حكيمة، إجابة العالم عن هذه التساؤلات، فقال أما كوني خلعت نعلي بإزاء بساطك فإني أخلع نعلي كل يوم 5 مرات بين يدي ربي عز وجل، فلم يغضب علي ولم يعاتبني. وأما كوني لم أناديك بأمير المؤمنين فليس كل الناس راضين عن إمرتك، فكرهت أن أكذب. وأما كوني لم أكنك فإن الله تبارك وتعالى سمى أولياءه، فقال يا يحيى يا عيسى يا داود، وكن أعداءه فقال تبت يدا أبي لهب وتب. وأما كوني لم أقبل يدك فقد سمعت عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول لا يحل لرجل أن يقبل يد أحد إلا لامرأته من شهوة أو لولده برحمة. لا يحل لرجل أن يقبل يد أحد إلا لامرأته من شهوة أو لولده من رحمة. وأما كوني جلست بإزائك بدون إذنك فقد سمعت عليا رضي الله عنه يقول من أراد أن يرى رجلا من أهل النار فلينظر إلى رجل جالس والناس حوله قيام. فقال له هشام عظني يا طاووس. فقال رضي الله عنه وأرضاه بلغني أن في جهنم حيات كالقلال وعقارب كالبغال تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته. ثم قام وانصرف. منتهى الجرأة ومنتهى الحكمة ومنتهى الخشية لله عز وجل وعدم الخوف من مخلوق، هكذا يعلمنا هذا التابعي الجليل. وله موقف مع الخليفة العباسي، ألم أقل لكم أن عمره قد طال، شهد خلافة سليمان بن عبد الملك وشهد خلافة عمر بن عبد العزيز وشهد خلافة هشام بن عبد الملك وشهد خلافة أبي جعفر المنصور. دخل على أبي جعفر هو ومالك بن أنس رضي الله عنهما، فقال له أبو جعفر حدثني عن أبيك يا طاووس. فقال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله في حكمه فأدخل عليه الجور في عدله. يعني من والله عز وجل ولاية، المفترض أن يحكم بحكم الله عز وجل. أشد الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله في حكمه فأدخل عليه الجور أي الظلم في عدله. فأطرق المنصور ساعة، قال مالك بن أنس فضممت ثيابي خشية أن يملأني من دمه، قال كلاما موجعا. فخاف مالك بن أنس أن يقتل أبو جعفر طاووس. ثم رفع المنصور رأسه فقال عظني يا طاووس. فقال نعم، قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. قال مالك بن أنس فضممت ثيابي مرة أخرى خشية أن يملأني من دمه. ثم أطلق المنصور ساعة فقال ناولني هذه الدواء، أشار إلى دواه. فصمت طاووس ولم يناوله، فرفع المنصور رأسه قال لما لم تناولني إياها؟ قال خفت أن تكتب بها معصية فأكون شريكا معك فيها. فقال له المنصور قوما عني، هو ومالك، ففرح قاوس وقال هذا ما كنا نبغي منذ اليوم. قال مالك فما زلت أعرف لطاوس فضله منذ ذلك اليوم. هكذا كان مع الحكام، وبالرغم من هذا فإنه كان أحيانا يعرض عن بعض الحكام الظلمة تبكيتا لهم ولا يكلمهم. يحدثنا ابن له ابن لطاوس يقول حج أبي ذات مرة وكنت معه، وفي الطريق صلينا الفجر في إحدى الأماكن، وكان واليا على هذا المكان أحد العمال وكان من أخبثهم يقال له ابن نجيح. فصلينا الفجر فجاء ابن نجيح وسلم على أبي، سلم على طاوس فلم يجبه، فجاء يكلمه من ناحية فلم يلتفت إليه، فجاءه من الناحية الأخرى فلم يلتفت إليه. يقول ابن طاوس فقمت إلى الأمير وقلت له إن أبا عبد الرحمن يعني أبي لم يعرفك، يعتذر عن أبيه. فقال الوالي بلى، يعني عرفني، معرفته لي جعلته يفعل بي ما فعل. ثم انصرف. قال فلم يكلمني أبي حتى وصلنا إلى البيت، فلما وصلنا إلى البيت قال لي يا لقع تريد أن تخرج على السلطان بسيفك وما استطعت أن تحبس عنه لسانك، لأن ابن طاوس كان يرى الخروج على السلطان إذا جار، وطاوس لا كان لا يرى ذلك. فقدم درسا بليغا لابنه، قال له أنت تزعم أنك تريد أن تخرج على السلطان أو الوالي أو الأمير بسيفك، ولما جاء وقت الاستشهاد لم تستطع أن تحبس لسانك، قمت تعتذر له وتقول أن أبا عبد الرحمن لم يعرفك. هكذا كان طاوس ابن كيسان الحميري ثم اليماني أبو عبد الرحمن، وله شيوخ كثر، لكن يأتي على رأسهم وفي مقدمتهم الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهما. وكان طاوس من أخص تلاميذ ابن عباس، كان يدخل عليه من الخاص مع الخاصة. وذكرنا آنفا قول ابن عباس فيه إني لأظن طاوس من أهل الجنة. وروى أيضا عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عبد الله بن الشداد بن الهاد وعن زيد بن أرقم وعن زيد بن ثابت، وروى عن أبي هريرة وعن أم المؤمنين عائشة، وروى عن معاذ بن جبل لكن مرسل لأنه لم يلقه، بالرغم أن معاذ أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم. كان طاوس بن كيسان ينطق بالحكمة، كلامه درر، كلامه كلام ثمين، كلام غالي. استمعوا إلى وصيته يوصي ابنا له، قال يا بني صاحب العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم، ولا تصاحب الجهال فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم، واعلم أن لكل شيء غاية وغاية المرء حسن عقله. هذا كلام لو يباع بوزنه ذهبا لكان البائع المغبون، أو ما من الخسران أنك آخذ ذهبا وتترك جوهرا مكنونا. تأملوا في هذه الوصية جيدا، يا بني صاحب العقلاء، فعلى الإنسان إذا أراد الخير أن يصاحب أهل العقل، تنسب إليهم وإن لم تكن منهم، يقال هذا فلان من العقلاء حتى وإن لم يكن منه لأنه صاحبهم. ثم يحذره قائلا ولا تصاحب الجهال فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم، لو ما شئت جاهلا أو صاحبت جاهلا حتى وإن لم تكن جاهلا كمثله فإنك تنسب إليهم. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل؟ ألم يقل الناس في أمثالهم، والأمثال خلاصة تجربة، الصاحب ساحب، إن كان صاحبك عاقلا سحبك إلى العقل، وإن كان صاحبك جاهلا سحبك إلى الجهل. ثم يقول له في ختام الوصية واعلم أن لكل شيء غاية منتهى، وغاية المرء حسن عقله. منتهى الإنسان أن يكون عاقلا، وعقله يهديه إلى الرشد، يهديه إلى الخير، يهديه إلى العلم، يهديه إلى الاستقامة. أيضا من كلامه الحكيم يعرف لنا البخل والشح، يقول: البخيل من يبخل بما في يده. البخل أن تبخل بما في يدك، والشح أن تطلب ما في أيدي الناس من الحرام ولا تقنع. وهذه فطرة مركوزة في كل النفوس إلا من رحم ربي، كما قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، وكما قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن البخيل من يبخل بما في يده، والشحيح من يحب أن يكون له ما في أيدي الناس من الحرام ولا يقنع والعياذ بالله. أوصى أحد أقرانه، ذكرنا شيوخه ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص وأبو هريرة وعائشة وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت، وروى مرسل عن المعاز، أما تلاميذه فكثر أيضا: عطاء ومجاهد وابن شهاب الزهري وعمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة وخلق كثير. قال لعطاء: لا تطلب حوائجك ممن أغلق دونك بابه وجعل عليها حجابا، واطلبها ممن بابه مفتوح إلى يوم القيامة، وعدك بالدعاء ووعدك بالإجابة. الله، هذا والله هو اليقين، هذا والله هو التوكل الصادق. لا تسألن بني آدم حاجة، وإنما سأل الكريم الذي أبوابه لا تحجب. فبني آدم يسأل حينما يغضب، والله تبارك وتعالى، بني آدم حينما يسأل يغضب، والله تبارك وتعالى على العكس والنقيض، له صفات الكمال والجلال والجمال، يغضب حينما لا يسأل. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن إذا أردت حاجة فلا تسألها من الناس، جعلوا من دونك أبوابا وجعلوا على أبوابهم حجابا، وسل الذي بابه مفتوح إلى يوم القيامة، إنه الله تبارك وتعالى وعز وجل طلب منك الدعاء ووعدك بالإجابة. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. هكذا كانت الحكمة تخرج من فم طاووس رضي الله عنه وأرضاه. أيضا كان أحيانا يقص من باب العظة والعبرة، قد يكون في القصص عظة وعبرة. فعن ابن طاووس أن أباه قال: كان رجل له 4 أبناء فمرض، فقال أحدهم لإخوته: إما أن تمرضوه ولا ترثوه، وإما أن أمرضه أنا ولا أرثه. فقالوا: مرضه ولا ترثه. هذا الابن يتسابق على بر أبيه، فمرضه حتى مات ولم يرث منه شيئا، ورث إخوته 3 المال. فما لبس أن أتي في المنام أتاه آت فقال له: اذهب إلى موضع كذا وكذا فإن فيها 100 دينار فخذها. فقال لمن أتاه في المنام، كل هذا في المنام: أفيها بركة؟ قال: لا. فلما أصبح ذكر ذلك لامرأته، قالت: خذها واكتسبيها. قال: لا والله. ثم أتي مرة ثانية في المنام فقيل له: في موضع كذا وكذا 30 دينارا فخذها وانتفع بها. قال: أفيها بركة؟ قال: لا. فأصبح فقال لامرأته فقالت مثل مقالتها الأولى، فقال: والله لا أخذها. فأتي في المنام مرة ثالثة فقيل له: في موضع كذا وكذا 10 دينارا فخذه. قال: أفيه بركة؟ قال: نعم. فأصبح فذهب إلى هذا الموضع فأخذ الدينار، ثم ذهب إلى السوق فوجد رجلا معه حوتين، أي سمكتين. العرب تطلق على السمك الحوت، وإن كنا نعلم علميا أن الحوت أضخم الحيوانات، حيوان بحري ثديي يلد ويرضع ليس كالأسماك. فقال لصاحب الحوتين: بكم تبيعهما؟ قال: بدينار. فدفع له الدينار واشترهم، ثم ذهب إلى بيته، فقيل إن الملك، ملك تلك الناحية، يطلب درة نفيسة فوجدت عنده، فقيل: بكم تبيعها؟ فأعطاه الملك وقر 30 بغلا ذهبا. فلما حصلها الملك قال: إن هذه لا تصلح إلا بأخت الله، فاطلبوها. فالتمسوها عنده، قال: اطلبوها ولو بضعف ثمنها. قالوا له: عندك أختها؟ قال: عندي. قالوا: تبيعها بضعف ثمنها؟ قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. فدفعوا له في الدرة الثانية ضعف الثمن. المغزى من هذا أن بر الوالدين يدر عليك ربحا، أن بر الوالدين يفتح لك بابا من أبواب الخير، وعلى العكس والنقيض، عقوق الوالدين يفتح عليك، لا أقول بابا، أبواب الشر. ألم يقرن الحق تبارك وتعالى في كثير من آيات القرآن حقه عز وجل، وهو أعظم الحقوق، مع حقوق الوالدين؟ قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فانظروا كيف صنع هذا البر بهذا الابن، ترك الميراث ومرض أباه وأتاه الخير من كل ناحية. اللهم اجعلنا من البررة بآبائنا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. طاووس كما قلت لكم آنفا أطال الله في عمره، وكان محتفظا بقواه العقلية، هكذا أهل العلم، لم يرد إلى أرض العمر ولم يصيبه الخرف. يقول أبو عبد الله الشامي: استأذنت على طاووس في مسألة أريد أن أسألها، أن أسأله فيها. قال: ففتح لي الباب شيخ كبير ظننته هو، فقال: إنه ابنه. يعني ابن طاووس كان شيخا كبيرا رآه أبو عبد الله الشام. فقلت: إن كنت ابنه فقد خلف أبوك. فقال: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ تعجب واستغرب واندهش: إن العالم لا يخرف، لا يصيبه الخرف. قال: فدخلت عليه فقلت: أريد أن أسألك. فقال: سل وأوجز، يعني لا تطيل علي، سل وأوجز، وإن أردت أن أعلمك القرآن والتوراة والإنجيل في مجلسك هذا فعلت. إن أردت أن أعلمك القرآن والتوراة والإنجيل في مجلسك هذا فعلت. قال أبو عبد الله الشامي: قلت: لو علمتني هذا لا أسألك عن شيء بعده. يعني سيقول له كلاما هو خلاصة القرآن والتوراة والإنجيل، زبدة القول. فقال له طاووس: خف الله، أشد شيء تكون منه مخافة، وارجه عز وجل أكثر رجاء، أكثر من خوفك إياه، وأحب للناس ما تحب لنفسك. 3 وصايا غاليات نافعات نفيسات جمعت العبودية من كل أطرافها. الوصية الأولى: خف الله، أشد ما تكون مخافة من شيء، يعني اجعل خوفك وخشيتك من الله عز وجل. الوصية الثانية: وارجه رجاء أشد من خوفك إياه، اجعل رجاءك في الله عز وجل رجاء شديدا أشد من الخوف. والثالثة: أحب لنفسك ما تحب للناس. كأنه في هذه الوصية التي يقول أنها جمعت القرآن والتوراة والإنجيل ذكر حق الله تبارك وتعالى وذكر حق الناس، ومن قام بحق الله وبحق الناس فقد أفلح وأنجح. في حق الله تبارك وتعالى ذكر ركنين من أركان العبودية: الخوف والرجاء. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أركان العبودية 3: المحبة والرجاء والخوف، وقد جمعها الله عز وجل في سورة الفاتحة ليقرأها العبد صباحا ومساء وليرددها وليكون على يقين منها. أما الركن الأول فهو المحبة، وأما الركن الثاني الرجاء، والركن الثالث الخوف. ركن المحبة ذكر في أول الفاتحة في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، نحن نحب الله رب العالمين لأنه ربانا وأمدنا وأعدنا، نعمه لا تعد ولا تحصى، أسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الركن الثاني الرجاء في الآية الثانية من السورة قال تعالى الرحمن الرحيم، إذا كنت توقن أن إلهك المعبود رحمن ورحيم امتلأ قلبك رجاء في رحمته وطمعا في ثوابه ومغفرته. الركن الثالث الخوف، وهذا ورد في قوله إياك، وهذا ورد في قوله مالك يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم فيه الجنة أزلفت للمتقين، يوم فيه النار برزت للغاوين. إذا استحضرت هذا الموقف في قلبك امتلأ قلبك خوفا ورهبة من الله عز وجل، هذا عن حق الله عز وجل، خف الله أشد ما تكون خوفا من شيء، وارجه رجاء أشد من خوفك إياه. أما عن حق الناس فقد قال رضي الله عنه أي طاووس وأحب للناس ما تحب لنفسك، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح اتق الله حيث ما كنت، اتق الله حيث ما كنت، أول وصية يذكر فيها حق الله عز وجل. لابد أن تكون تقيا لله عز وجل، فحقه أعظم الحقوق. اتق الله حيث ما كنت مع زوجك مع أولادك مع الناس، لم يقل مع المؤمنين فقط، وتقوى الله عز وجل تدفعك إلى العدل، تدفعك إلى القسط. اتق الله حيث ما كنت، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، وإذا فعل سيئة عليه أن يأتي بحسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وعليه أن يحب للناس ما يحب لنفسه. قال تعالى وقولوا للناس حسنا، لم يقل وقولوا للمؤمنين حسنا، ولم يقل وقولوا للمسلمين حسنا، ولم يقل وقولوا للأقارب والأصدقاء حسنا، البعض يظن ذلك، لا والله، قول الحسنى يجب أن يكون عاما لكل الناس، هكذا شخصية المسلم وهكذا خلق المسلم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أيضا قال الناس، لذلك لا تتعجب إذا كان طاووس ينسج على منوال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وأحب للناس ما تحب لنفسك. طاووس بن كيسان الحميري رضي الله عنه عاش كما أسلفت القول عمرا مديدا في العبادة والزهد والورع ومناصحة الحكام، ولا يخشى في الله لومة لائم، وما أصابه خرف وما رد إلى أرض العمر، وهذا من بركة العلم، هذا من بركة العلم أن يكون المرء كذلك. وكان من أكثر الناس عفة، يقول عنه أقرناؤه ما سأل طاووس أحدا دينارا، وما رأينا أعف من طاووس، وكان أمينا في نقله ولا سيما في نصوص الكتاب وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عنه حنظلة بن أبي سفيان أحد تلاميذه ما سمعت أحدا من شيوخ العلم يقول لا أدري أكثر مما سمعت من طاووس، حقا وصدقا، إذا لم يقل العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله. وقالوا لا أدري نصف العلم، يسألونك عن العلم كله، قل في العالم كله، ليس هناك أحد جمع العلم كله، ومن قال ذلك فليس بعالم. كانوا يقولون العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر ظن أنه أحصى العلوم كلها، ومن دخل في الشبر الثاني أي ازداد علمه تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث أي حصل علوما كثيرة علم أنه لا يعلم شيئا. المسألة بعكس ما يظن الناس، يظنون أنه كلما ازداد علم المرء كلما ازداد فخرا وكبرا، أبدا، الفخر والكبر والخيلاء دليل على الجهل، دليل على الجهل. لذلك كان طاووس من أكثر الناس أمانة في نقل العلم في الكتاب والسنة، وكان يقول تلاميذي إذا حدثتكم بحديث وأثبته فلا تسألوا عنه أحدا، لا تسألوا عنه أحدا. وكان يسرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا، لا يخطئ حرفا، أمين وثقة وصدوق. هكذا أثنى عليه علماؤه، وكما ذكرت آنفا أعيد وأكرر ما قاله فيه ابن عباس، إني لأظن طاوسا من أهل الجنة، وكفاه والله بهذه الشهادة فخرا وعزا. توفي طاوس عام 106 من الهجرة في يوم التروية السابع من ذي الحجة بمنى أو بمزدلفة، واتفق أن صلى عليه هشام بن عبد الملك، ثم سافر بعدها إلى المدينة، واتفق أن صلى بعدها بأيام على سالم بن عبد الله. قال شوزب: سمعت أهل مكة يقولون رحم الله أبا عبد الرحمن، يعني طاووس، حج 40 حجة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يكون مرضيا عنه، وأسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه وأتباعه الأطهار الأخيار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.